الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثامن عشر من شهر ربيع الأول لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس الخامس بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فراش المرض، وهو يتألم ويتوجع ويطلب من الصحابة رضي الله عنهم أن يقدموا له ليكتب لهم كتابا لا يضل بعده أبدا. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهو يحتضر في حالات الاحتضار، لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. هلموا أي قدموا لي إداوة ورقاعا ما يكتب فيه في هذا الوقت، أكتب لكم كتابا أي أملي عليكم كتابا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، فهو الأمي الذي علم العلماء ورب المتعلمين. قال: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم، أي بعض الصحابة، وانتبهوا معي جيدا لأن هذه من الشبهات التي تثار على أولادنا وإخواننا، والشبهات في زمن الشبهات والشهوات في زمن الإنترنت والفضائيات في زمن الفتن خطيرة، وتعمل في القلوب عملها مع ضعف الإيمان وقلة العلم. الشبهات تعمل في القلوب عملها مع ضعف الإيمان وقلة العلم، لكن العلماء بفضل الله تبارك وتعالى يؤمنون بالمحكم من القرآن والسنة، ويعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه، ولا يضربون كتاب الله بعضه ببعض، ولا يضربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض. قال عليه الصلاة والسلام: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد غلبه الوجع، قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت، أهل البيت لا يراد بهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من آل عقيل وآل جعفر وغيرهم كما بينت قبل ذلك، وإنما المراد أهل البيت أي من حضر في هذه الساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن آل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، يعني عندنا حسبنا كتاب الله. فلما أكثر اللغو، يعني ظهر الخلاف واختلفت الآراء، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا قوموا. قال عبيد الله قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي زل بسببها أو بسوء فهمهم، هذا أدق، زل بسبب سوء فهمهم له كثير من الخلق بل والطوائف. فالشيعة استغلوا هذا الحديث ووظفوه توظيفا يخدم عقيدتهم، وقالوا بأنه صلى الله عليه وسلم طلب الكتاب في هذه اللحظات ليكتب كتابا بالخلافة لعلي من بعده. قالوا: ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلا لينص على خلافة علي رضي الله عنه من بعده عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة كما ذكرت يعملون بمحكم القرآن والحديث ويؤمنون بالمتشابه ويردون ما تشابه منه إلى ما أحكم ولا يضربون النصوص ببعضها البعض. وسأفند الآن هذه الشبهة بإذن الله تعالى، لكن الأخطر عندي أن يقال: هل معنى أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهر اللفظ، لأن الهجر في اللغة، وسأختار يعني أرق الألفاظ وأحسن الكلمات التي تليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهجر هو ما يقوله المريض المتوجع والمتألم من شدة المرض من كلام لا يعتد به. هذه كلمات اخترتها يعني بجهد جهيد وبعناية، وأنا لا أريد حتى أن أردد ألفاظ أهل اللغة التي يعرفون بها الهجر، لكن هذا ما يوافق مقام الأدب مني. أسأل الله أن لا يخلى عني ولا عنكم ثوب الأدب معه ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فمقام الأدب مع رسول الله مقام من أجل المقامات، بل هو مقام إن دل فإنما يدل على إيمان العبد. أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم كمال الإيمان وتمام الإيمان. لا يكمل إيمان العبد إلا إذا كانت محبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة تفوق محبته، لا أقول لولده ولا لولده ولا لزوجه ولا لماله فحسب، بل لكل هذا ولنفسه التي بين جنبيه، لأن الإنسان مجبول على حب نفسه ومفطور على حب نفسه أكثر من حبه لأي أحد، ومع ذلك لا يتم إيمانك، أي لا يكمل إيمانك إلا إذا كان حبك للنبي صلى الله عليه وسلم يفوق حبك لوالدك وولدك وزوجك وأولادك ومالك ونفسك التي بين جنبيك. روى البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي بعثك بالحق، لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. وقد ذكرت لكم قبل ذلك كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، وكلام يعني عض عليه بالنواجذ، فأنا لم أقرأ أبلغ ولا أبدع منه في التعليق على هذا الحديث النبوي الصحيح. قال الإمام الخطابي، ونقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: حب الإنسان نفسه طبع،
وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الاختيار الذي لا ينشأ إلا بالنظر في الأسباب. فلما نظر عمر إلى النبي فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب نجاة عمر من الكفر ثم النار، قال: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، فلولاه لكان عمر من أهل الكفر ومن أهل النار. هل انتبهتم لهذا الكلام البديع الجميل؟ يبقى لأنت أحب إلي من نفسي لأنه كان سبب نجاة عمر من الكفر ومن ثم من النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك ذنب لا يغفر. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد. فخلي بالك معاي، أقول الهجر، يقولون أهاجر رسول الله، خلي بالك أهاجر رسول الله لفظة الهجر، كما أقول ما يقوله المريض المتألم في فراش المرض من شدة الوجع والألم من الكلام الذي لا يعتد به، من الكلام الذي لا يعتد به، هذا يكفي جدا. وهنا أيعقل أن يقع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعقل أن يقع هذا الهجر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟ وانتبه إلى أن الكلام بطلب الكتاب مرتبط بالشرع لقوله لا تضل بعده، فهذا ليس كلاما من كلام الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام في قضية تأبير النخل مثلا، حتى لا تضربوا الأدلة ببعضها البعض، في قضية تأبير النخل هذه القضية مرتبطة بأمر دنيوي، فقال: أنتم أعلم بأمور دنيا. أما الشرع كل كلام مبلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، اسمع، فهو فيه معصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. خلي بالكم يا شباب، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي إلى فمه الشريف الطاهر الصادق المبارك وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. خلاص، بقضية لابد أن تكون راسخة، كل أمر مرتبط ومتعلق بالشرع فرسول الله فيه معصوم، معصوم. ولو كان الكتاب، خلي بالك من لطيفة له هذه، ولو كان الكتاب الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه في هذه اللحظة من الواجبات التي يجب عليه من قبل ربه أن يبلغها للأمة قبل موته لكتبه صلى الله عليه وسلم، ولما أقرهم عليه الصلاة والسلام، في اختلافهم ولما أمرهم بقوله قوموا عني. وهذا من أعظم الأدلة على أن الصحابة رضي الله عنهم الذين قالوا حسبنا كتاب الله، وعلى رأسهم عمر رضوان الله عليه الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، ما قال ذلك إلا تأدبا ورحمة منه برسول الله لما يراه فيه من كرب ووجع وألم، فما قال ذلك إلا تخفيفا عليه صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره، هذا هو الذي أدين به لله، وهذا هو مقام عمر، وهذا هو مقام الصحابة، حتى لا توهم مريض القلب مشوش الفكر مهزوز العقيدة مختل العقيدة أن هناك من الصحابة رضوان الله عليهم من اتهم النبي بالهذيان. ما كنت أدعو أن أقول اللفظة، حاشا وكلا، فهذا شأن من اهتزت عقيدته واضطربت موازين الحق بين يديه. ثم كيف اتهم الفاروق رضوان الله عليه بهذا، وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. كيف اتهم الفاروق الذي وافقه ربه من فوق سبع سماوات فأنزل قرآنا يوافق ما رآه عمر، بل يوافق الألفاظ التي تكلم بها عمر. كيف وقد أثنى عليه رسول الله وقال بأن الشيطان لا سلطان له على لسان عمر ولا على قلب عمر ولا على جوارح عمر ولا على كلمات عمر رضي الله عنه، بل شهد له بقوله والذي إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا وتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. أيعقل بعد هذا يا سادة أن يتهم فاروق الأمة عمر بأنه تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساء في حق رسول الله إساءة كبيرة، حتى أنه رفض أن يقدم كتاب لرسول الله ليكتب لهم فيه ما لا يضل بعده أبدا؟ هل انتبهتم؟ أرجو أن تعضوا على هذا بالنواجذ، لأنكم تعيشون زمان الفتن، وفتن الشبهات أخطر عندي من فتن الشهوات، وأنا لا أقلل بهذا من خطر الشهوة، لا، بل أبين أن خطر الشهوة وإن عظم إن تاب الإنسان إلى الله عز وجل منه في أي لحظة من ليل أو نهار تاب الله عليه، أما خطر الشبهة فعظيم، فقد يدفع الإنسان حياته ثمن الشبهة، قد يكفر إنسانا أو يفسقه أو يبدعه أو يقتله وهو يعتقد أنه بذلك ينصر دينا وينصر عقيدة وهو على الباطل. فقضية فتنة الشبهات أخطر من فتن الشهوات، وأنا لا أقلل للمرة الثانية بهذا التأصيل من خطر الشهوات، فكل الفتن بنوعيها من شهوات وشبهات خطيرة، أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. ثم أنا أقف عند جواب آخر بديع وجميل لأهل الحق من أهل السنة. خلي بالكم يا شباب، كلمة أهجر رسول الله، أهجر رسول الله، أجمل الأقوال أن هذه الكلمة للاستفهام الاستنكاري. الله، لو خدت بالك من الكلمتين دول ترتاح قوي، استفهام استنكاري. الأخ ده هيقوم دلوقتي وسيب الدرس، أقول له أتترك الدرس؟ أتترك الدرس؟ معنى العبارة إيه؟ أنكر عليه قيامه من هذه الروضة من رياض الجنة، أنكر عليه، أقول له أتترك الدرس؟ هذا استفهام استنكاري، كقول من قال من الصحابة أهجر رسول الله، يعني فريق قال قدموا له كتابا يكتب فيه، وفريق آخر قال لا تقدموا، فقال الفريق الذي طلب التقديم للفريق الذي رفض قال أهجر رسول الله، يعني أتظنون أن رسول الله يتكلم في هذه اللحظات بما لا يعتد به؟ فالكلمة استفهام استنكاري. هل وقفتم على هذا؟ والله لو لم تخرجوا من دروس السيرة من أول درس واحد لدرس 205 إلا بهذه لكف. عشان أنا كل ده عاوز إيه؟ عاوز أؤصل في قلوبكم إجلال الصحابة لنبيهم. أقسم بالله ما عرفت الدنيا وما عرف أهل الأرض رجالا يحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم ويجلونه ويوقرونه كما عرفت الأرض من الصحابة لرسول الله أبدا. يا رجل ده مكر،